الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كنا في هذه السلسلة من اعتبار كتب المقاتل لواقعة الطرف وعاشوراء، وفي إعادة ملخص ما سبق لنستمر إن شاء الله هذا اليوم في مباحث جديدة للأمام. نقلنا أمس هذه القاعدة المهمة جدا، وهي أن النفي مؤونته العلمية أشد مؤونة وعناء من الإثبات، عكس ما يتخيل، عكس ما يتخيل. يعني المنهج اللاعلمي التشكيكي الجحودي الإنكاري يظن بأنه النفي سهل المؤونة، ربما حتى جملة من الكبار يقعون في هذه الغفلة. طبعا هذا الذي ذكرناه وقررناه ونقحناه. بعد ذلك أطلعني بعض الأخوة على كلمات جملة من الرسائل في الشعائر الحسينية لفقهاء النجف في هذه الموسوعة التي كررنا ذكر اسمها، مجموعة رسائل في الشعائر الحسينية لأربعين مجتهد أو فقيه أو مرجع من مراجع النجف في هذه الموسوعة الشريفة التي مر بنا أنها بمثابة كتاب الجواهر في فقه الشعائر الحسينية أو بمثابة كتاب العروة الوثقى. الأعلام هناك الكبار الفحول أكدوا على نفس المطلب، أن النفي مؤونته أعظم من الإثبات. عجيب، لماذا؟ صحيح شيء مغفول عنه للأسف، لكن كل هؤلاء الكبار نبهوا على هذا الشيء، مع أن نحن لقحنا على كل قبل أن نطلع على كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم. لماذا النفي أكبر مؤونة؟ الآن نبين. هم بينوا هذا الشيء أيضا، كلام صحيح. راجعوا هذه الموسوعة، هذه الموسوعة إن لم تكن كل مجلداتها في الإنترنت لكن جملة من مجلداتها ثلاثة أربعة في الإنترنت PDF تستطيعون تنزلوا تصفحوا، فيها رسائل قيمة عظيمة جدا في الفقه الاستدلالي في الشعائر الحسينية، منظومة جدا مهمة. لماذا النفي علميا أصعب أشد أوعر وعورة من الإثبات على خلاف ما يظن؟ لماذا؟ بسبب أن الإثبات أنت يكفيك أن تقول مثلا باب الوسائل الباب الفلاني المجلد الفلاني الصفحة الفلانية الحديث الفلاني، تذكر مصدر واحد وكان الله غفورا رحيما، أو مصدرين أو ثلاثة بحسب. الإثبات عينة محدودة وقد تكون متكاثرة أيا ما كان، بس بالتالي محدودة. أما النفي عكس الإثبات، إما نفي مطلق، هذا جدا مؤونة كبيرة. النفي المطلق يعني ماذا؟ يعني كأنما عندك مسح لكل صفحات الكتاب ولكل الكتب ولكل صفحات الكتب المطبوعة وغير المطبوعة والمخطوطة، وهذا ممتنع. هذا النفي المطلق. من يدعيه كاذب مخالف للواقع، إن تنبه إلى ذلك أو لم يتنبه. النفي المطلق. إذا نفي مطلق يعني أنت لابد أن تستند إلى مسح كامل لكل الكتب المطبوعة ولكل المخطوطات ولصفحة صفحة ولسطر سطر. يعني من يمكن استقصاء؟ شوف انظر كيف فرق النفي مؤونة عن ماذا؟ عن الإثبات. إثبات أنا وجدت في صفحة فلانية وأنا مجرد في هالمصدر، في هالمصدر اثنين ثلاثة أربعة عشرة، ثاني محدود. أما النفي، النفي يعني أنت تدعي خلو الكتب، خلو السطور، خلو الأبواب في كل الموسوعات، في كل الكتب المطبوعة والمخطوطة عن هذا الشيء. وهذا ما يمكن، ما يمكن. من يقول عند قدرته قطع إلا بلا وحي، مع أن التراث موجود. ها، مو كلامه في التراث الغير، دققوا، ليس كلامه في التراث الغير موجود غير الواصل، لا، كلامنا فقط في التراث الواصل الموجود. الآن المكتبات الإسلامية التي تعتني بالمخطوطات، أنت لو نريد نجرد البلدان الإسلامية التي فيها مخطوطات، مثلا العتبة الرضوية الشريفة في خراسان، مكتبة المخطوطات في المجلس الوطني القومي في طهران، مكتبة مدينة الكتاب اللي استحدثت الآن 16 سنة وهي عبارة عن مدينة فيها أحياء، كل حي مختص بمخطوطات خاصة، دهاليز عجيبة. مكتبة السيد المعاشي، مكتبات النجف الأشرف المخطوطة، مكتبات بغداد، مكتبة بغداد المخطوطات، مكتبة اسطنبول، مكتبات أخرى في تركيا، المكاتب في اليمن، المكاتب في الهند، مدينة لكنو، مدن الإسلامية الأخرى والشيعية. أي مدينة لكنو فيها أحد المكتبات المخطوطة لصاحب العبقات. إلى الآن العتبة الرضوية لم تستطع بكادرها القويم الجبار أن تستقصي كل المخطوطات منذ سنين في مكتبة صاحب العبقات، موجودة مخطوطات موجودة. مكتبة الإسكندرية فيها مخطوطات وموجودة على النت وكذا وكذا. أقصد البلدان الإسلامية تعج بحواضر للمكتبات المخطوطة، تعج. المكتبات المخطوطة المعروفة المشهورة ومكتبات مخطوطة غير معروفة وغير مشهورة إلا في داخل البلدان، هذا من يستقصيها؟ من يستطيع أن يستقصيها؟ ادعاء الاستقصاء كذب محض، مو كذب محض، كذب صراح، كذب بواح، يعني شاهد ظهر. النفي المطلق ما حد يستطيع. تعال للكتب المطبوعة، دعاً كالكتب المخطوطة، الكتب المطبوعة المخطوطة ما حد يستطيع أن يستقصيها أبداً. الكتب المخطوطة المطبوعة عفوا، هل لدينا موسوعة تشغيلية إلكترونية جامعة لكل الكتب المطبوعة؟ ليست توجد، لا عند العامة ولا عندنا. اللي يدعي هذا شيء متخيل، ما في عندنا، بل أكثر من هذا أقول، الموسوعات الإلكترونية التشغيلية تجمعها مع بعضها البعض ليست تحتوي على كل الكتب المطبوعة. كل الكتب المطبوعة غير صدقك غير مطبوعة، ما موجود. كثير من الكتب المطبوعة لم تدرج بشكل ملف وورد أو ملف بي دي اف، لم تدرج في الموسوعات التشغيلية. فمن واحد يدعي بأننا ولا يرجع لنا موسوعة تشغيلية واحدة، مثلا مكتبة أهل البيت، مثلا مكتبة مدرسة الفقهاء، مثلا مكتبة عائشية، مثلا مدرسة مكتبة الشاملة. يا أخي أنت وين جاي تروح؟ وين البناء؟ بعد أكثر من هذا، كم ما دي جرب، المفروض الأخوة مجربين هذا الشيء، في الموسوعة التشغيلية الواحدة تعال تكتب الكلمة بطريقة حروفها تطلع لك النتائج، تكتبها بطريقة أخرى ما تطلع النتائج، مرة مرتين ثلاث ما تطلع النتائج، بعدين حرف واحد شوي قدم أخر مثلا كذا تطلع النتيجة بعد محاولات 10 مرات. ما دل هاي التجارب حصلت لكم لولا إلى ما شاء الله. هذا من 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 ملاحظة موسوعة فحص سيرش بحث واحد أو اثنين قال لا. وين تقول لا؟ بناء أن هاي الموسوعة التشغيلية بالطريقة اللي هو أعملها استقصى كل كتب الأولين والآخرين ونفع اشتباه، ومن هالقبيل الاشتباهات ما شاء الله. فإذا دعوى النفي المطلق هذا غير صحيح، بل النفي المقيد. نعم أنا راجعت موسوعة الفلانية موجود في كتاب الطبري، كم مرة طلعت ما موجود. كم من مورد يراجع الإنسان بمس موسوعة تشغيلية إلكترونية، كتاب واحد أكثر من هذا، كتاب واحد مطبوع موجود، بعد أكثر من هذا يراجع بفحص مرة مرتين ثلاث أربع خمس ما ينقل، واحد آخر يراجع بهاي الكلمة بدون أل التعريف، مع أل التعريف، مع الواو، بدون الواو، الواو قريبة بعيدة مثلا، ها تجد المصدر موجود. منين تجزم؟ كم في كم صار هذا الموضوع؟ في أبحاث ورش عمل منذ بداية تدريسي للبحث الخارج سنة 1410 قمرية هجرية قمرية 1410 بأمر من الأعلام رحمة الله عليه في الفقه الأصول، كانت لدي ورشة عمل غير الإلقاء، وإلى الآن ورشة عمل فقهية غالبا أو غير فقهية غالبا فقهية، والأخوة بعد مجيء الكمبيوترات موجودة وكذا، نفحص اصعد انزل ما نلقى، بعد فترة واحد يفحص مرة أخرى نجده في مصدر واحد في موسوعة تشغيلية واحدة. كم حصل هذا الشيء؟ فمن تجزم أنت؟ منين تجزم بالنفي؟ حتى النفي المقيد في كتاب واحد بماذا؟ بفحص إلكتروني بنان هذا نتيجة 100%، يا أخي مو 100%، حتى خمسة ليست 70%، كثيرا ما يصير اشتباهات، كثيرا ما وما أكثر. فمن ثم إذا النفي يا أخوان، ولا البعض ربما ما يعتمد على الموسوعة التشغيلية، يعتمد على ماذا؟ على التورق. وزي التورق كم ورقة أنت تورقت؟ كم أمثلة اعترض أبو حنيفة على الإمام الصادق أستاذه في مطلب عقائدي، أن كيف أنت تشكر النعمة لله وللرسول، هذا جعلت لله شريكا، فقرأ الإمام الصادق على أبو حنيفة على أبي حنيفة ما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله، أن الغناء الإغناء من الله ومن الرسول. القرآن موجود في سورة التوبة، قال يا ابن رسول الله كأني لم أقرأ هذه الآية ولم أسمعها من عربي ولا عجمي. قال بلى قرأتها ولم تعقلها. قراءة السمع غير قراءة منه بالفكر. التتبع هكذا، أنت تتبع تمر أمام عينك، فكرك ما يرصدها، فكرك عقلك إدراكك ما يركز ما يصطاد المعلوم. حين بناء التتبع يعني رؤية العين، كم ما شيء يراه ترى العين، تسمع الأذن بس ما يركز الفكر ما يصطاده، ما أكثر هذا الشيء. احنا خلصنا أنبياء ولا أوصياء، نغفل ننسى، يشرد الذهن هو إلى ما شاء الله. هذا بناء إذا فحص يعني هو التركيز الذهني عنده مسلح. يا أخي ما عنده تركيز ذهني مسلح، ولا بصر مسلح، ولا تدق مداقة حسية مسلح، فضعنا الوحي فوق المسلح. فإذا تحصل، لنا استغرق وقت كثير، أن مدعي النفي سواء المقيد أو المطلق، أما المطلق فكاذب جزما، كذب من دون ما يشاء، اللي ينفي بقول المطلق يقول ما موجود في المصادر، يكذب في وضح النهار، بل هو يدلس ووضع. كيف يدلس ووضع؟ هو ما اختلق حديث ولا رواية. لما اختلق؟ لأنه ادعى أن كل كتب خلو، هذه الظاهرة يخبر عنها كذب، وضعها هو دلسها، هو لم يستقصي ويمسح كل الكتب، فأخبر عن ظاهرة في الكتب هو وضعها، هو صاغها، هو زيفها، هو دلسها، فهو الله مدلس بحيث يشعر ولا يشعر. هذا اصطلاح علم الرجال. بعض الأخوان يقول لماذا تستخدم هذه العبارات قاسية شديدة؟ يا أخي البحث العلمي ما في قصة قساوجة، هاي كلمات الرجالين، اصطلاح الرجالين. ليس يقولون مثلا المثبت لشيء أنت مدلس، هو نفسهم هؤلاء النفات يطعنون على الخطباء أو يعني الكتاب في الواقعة عاشوراء أنهم يكذبون يدلسون. زين، هم يطعنون بهذا الميزان وبغير حق يطعنون، بينما هم لما ينفون بغير حق لا تحاسبهم. وهذا حساب محاسبة علمية. أي شخص يخبر عن شيء من دون مستند علمي، وهذا الشيء ليس وجوده حتى خلو، الخلو أيضا هو هذا ظاهرة، هذه الظاهرة إذا لم تكن حقيقية مستندة إلى موازين علمية، تدليس ووضع وإيهام وتزييف، تضليل للعقول وللمسيرة العلمية، بل أشد مؤونة، لأن أنت تنقل تزييف علمي لكل المصادر وتغلق الباب على الباحثين والفاحصين بإيهامهم أن لا جدوى في الفحص، مع أن الفحص أعظم منهج علمي، الفحص والتتبع أعظم منهج علمي، ليس فوقه فوق. أنت جاي تغلق هذا الباب بدعواك النفي، بإيهامك، بتدليسك، بتزييفك. وهذا ليس يختص بتراث العاشوري، كذلك في تراث الحديث، في تراث السيرة، بقية المعصومين، في تراث الدين عموما. النفي دعوة كبيرة جدا، سواء نفي مطلق أو نفي مساحات مجموعات من الكتب والمصادر، بل حتى لو كان نفيا مقيدا محدودا لكتاب واحد، موسوعة من الموسوعات، نفس الكلام. لذلك نقلنا كثير عن مثلا الأعلام الكبار كصاحب الجواهر أو السيد محسن الحكيم في المستمسك أو كاشف اللثام أو غيرهم غيرهم، يقول راجعت كتاب المنتهى في الباب الفلاني في المسألة الفلانية لم أجد ما نقلوه عن العلامة، ولعلهم نقلوا عن موضع آخر أنا لم أقف عليه. شوف شوف التقوى شلون يقيد النافي، يحدد النافي وين. أنتوا راجعوا المستمسك أو كتاب الجواب أو كتاب كاشف الإثام أو كتاب المسالك، ستجدون كثير يقيدون النفي، يقول راجعت المسألة فقط في ذا الباب لم أجد ما نقله، بقية الأبواب لم أفحصها لم أستقصيها، ما يستطيع النفي. شو كذب؟ شو تقوى الورع؟ راجعت كتاب الوسائل في ذلك الباب لم أجد الرواية، ولعلهم نقلوها في غير مضان من غير مضانها. شوف شو ورع تقوى، مو يجي يشكك وينفي ويخبص فوضى ويعكر الجو يلبد الجو العلمي من دون مستندات علمية. نعم الفحص هو بطريق عظيم، أما التشكيك والتشكيك يعني وقوف جمود، هذا ليس منهج علمي. قل إني لست أحبذ الفحص، نبه الآخرين على هذا المسلك، أي بحث آخر ونقح هذا الأمر مرارا كرارا، فرق بين الفحص والتساؤل للفحص والتنقيب وبين التساؤل للتشكيك والنفي، يعني ينفي بلغة التشكيك. لغة شلون تنفي ولو بلغة التشكيك من دون مستند؟ ما معلوم، ما معلوم، هو يريد يقول لا بس يحتال يتحايل عن النفي لكي لا يؤخذ بلغة ما معلوم. لم يثبت، لم أقف، خير إن شاء الله أنت لم تقف، يعني المصادر ما موجودة أو أنت لم تقف، وقال أنت ما فحصت إلا فحص هزيل جدا، ليش تلبد الجو العلمي بإيامات وتدليسات؟ لم يثبت عندنا، لم يثبت عندك يعني شو؟ تعبير الأعلام، لا تعبير الأعلام في هذه الرسائل الفقهاء يقول هل نزل عليه جبرائيل فأخبره بأنه غير موجود كي يقول لم يثبت عندنا؟ ثم الثبوت عندك بأي معنى؟ أنت متصل بجبرائيل، متصل ب على قولة قايل متصل ب المودر سيرفر، يعني الكمبيوترات كلها كذا، شو القصة؟ وين يثبت عندك؟ شنو يعني يثبت عندك؟ شنو التعبير هذا؟ يعني تحايل واحتيال للنفي المدلس بشنو؟ لم يثبت عندنا، لم أقف. حتى لو كان من الكبار، هم هذا كلام الأعلام مو كلامي، كلام هؤلاء الفقهاء المجتهدين والمراجع في نقاشهم لأحد الأعلام، هذا تدليس، لم يثبت، لم أقف عنده، شنو ثم ماذا؟ أنت تذكر المستند، راجعت أي كتاب، فصل، أفصح، لا تدلس، لا تبهم، اذكر أي مصدر راجعت، كم مصدرات، كم ساعة استغرقت، لا توهم على الآخرين. ليش توهم على الآخرين؟ لم يثبت عندنا. يعني هو إذن ديناصور الفحص، وفحص الأولين والآخرين والمخطوطات ولم يثبت شيء. ثم في معنى هالعبارات لم يثبت عندنا، لم أقف، لم كذا، نوع من أيضا العبارات التي فيها تخليط وتدليس وإيهام. اذكر المستند العلمي، راجعت الكذا فلم أجد، شو عبارة المستمسك في مواطن عديدة، عبارة صاحب الجواهر، عبارات كثير من كبار الأعلام، راجعت الباب الفلاني فلم أجد. العجيب أن حتى الأعلام لما يقول راجعت الباب الفلاني فلم أجد، علم آخر يقول لا في نسختي وجدت هذا الموجود. مثلا مصباح المتهجن نسخة من نسخ مصباح المتهجد موجود فيها الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. مصباح المتهجد نفسه في موثقة أبي بصير، ويعرضوها شواهد كثيرة. سنو في الصددنا كلامه في الصدد أن يا أخي لما تقول لم يثبت عندنا لم أقف، شو مقصودك أنت؟ وين مستند؟ أليس أنت إذا واحد ثبت يقول له وين أي باب أي حديث؟ أليس أنت تداين علميا المثبتون المدعون للإثبات، تطالبهم بالصفحة بالمجلد بالمصدر بالتفاصيل؟ وما بال هذا لا تحاسب؟ كيف تداين الناس بما لا تداين به نفسك؟ لماذا الباء هناك تجر وهنا ما تجر؟ خل ميزان علمي واحد. أيضا أنت لما تنفي أو تقول لم يثبت لم أقف، افصح كم مصدر راجع، كم ساعة استغرق، ربما ما الله أعلم دقائق الصفح موارد، ويقول لم أقف لم يثبت. وإن صدر هذا العبارة كما تعبير الأعلام صدر من عيدا من الأعلام، ما يدل على شيء. ومو من المبرئ للذمن يعبر لم يثبت لم يقف، قل لم يتسنى لي. رحمة الله عليه سيد محسن حكيم في كثير من المستمسك في هذه العجالة لم أقف وليس لدي وقت متسنى. شوف أساس لا يدلس على الآخر، صعب مفتاح الكرامة ما كذا. راجعت شيئا ما الكتاب التهذيب في عجالة وضيق الوقت فلم أقف، ولا وإذا تيسر لي وقت أكثر سأفحص. شوف أساس لا يدلس لا يوهم كثير من العلم لم يثبت عندنا. قل إن وقتك مأزوم، وقتك ضيق، عندك انشغالات هنا ما شاء الله، وإن كنت أنت عينا من العلم على عيننا رأسنا احترامه، بس في إعطاء المعلومة للوسط العلمي لا حذار أن نوهم أو ندلس. التدليس هذا يصير يقول أنا وقتي مأزوم ليس لدي فصل. حتى في فتاوى السيد البيجاني رحمة الله عليه في موارد يقول ضيق الوقت لم يسمح لنا بالفحص، راجعنا يسيرا المصدر الفلاني لم نقف. يبين معنى لم يثبت مو بشكل إيهامي تدليسي، شيء لم يثبت البين. كأنما لم يثبت يعني راجعت المصادر الأولين والآخرين هكذا. هل هذا أنت نفيت بنفي مطلق؟ وإن كنت أنت كبير من الكبار أعلم من العلم على عيننا ورأسنا احترام على عيننا، بس كميزان علمي هذا نفس تخليط نفس إيهام نفس تدليس نفس تلبيد للمسيرة وللجو العلمي. يجب أن نحتاط كما يثبت لا يثبت إلا بمستند. غير الآن شانين حملة على الخطباء وعلى الكتاب العاشرين أو على أصحاب التراث، شانين حملة بدون مستند بدون أنتم في النفي اذكروا مستند. يعني أنتم لا تعطوا صورة نفيا أو إثباتا إلا وفق مستند تفصيلي. تبهم في المستندات، أنت تخلط تدلس تبهم تزيف تضع صورة غير واقعية. وضع أنت أن تعطي الصورة حكاية عن صورة لا وجود لها. مقصود هذا المطلب محل اتفاق جملة كثيرة كبيرة من الأعلام. راجعوا هذا موسوعة الرسائل العلمية سترونها بشكل واضح. هذا المقدار من تلخيص ما مضى من قواعد نكتفي به. نبدأ الآن حيث انتهينا إليه من بحث هذه السلسلة. هذه الحلقة جديدة مهمة جدا. وصلنا إلى طبعا مبحث الصدق والكذب. شوف النفي في كذب، النفي في دجل وتدليس، النفي مو بغض الإثبات، النفي وضاع كذاب مدلس موهم إن لم يذكر المستندات تفصيلا. يحذف يعني إياكم ثم إياكم أن تصغوا إلى ناف سواء بلغة لم يثبت، لم يقف عندنا، لم يقف عليه. هل عبارات هذه، هل ألفاظ وتحوير الألفاظ كلها عبارات نفي ما معلوم لم نجده بالمصادر؟ أي مصادر أنت فحصت ولم تجده، ثم لم تجدها بألفاظها لو بألفاظ أخرى أو حتى المعنى ما موجود، المعنى ما موجود، وجود الشيء بلفظه لو بمعناه. ما هو معنى التواتر المعنوي يا أخوان أو الاستفاضة المعنوية؟ يعني الألفاظ ألفاظ أخرى لكن المعنى هو هو. أنت فحصت حسيا روائيا ألفاظيا أو فحصت فكريا؟ الفحص الفكري يحتاج إلى اجتهاد، علم، ملكة. استفاضة المعنوية، التواتر المعنوي. زين، أسائلكم ونطرح السؤال على أنفسنا جميعا، هل بإمكان الكمبيوتر والحاسوب أن يقف لك على التواتر المعنوي؟ لا، مو بإمكانه. ولو هناك موسوعات تشغيلية الآن تيجي الحديث نفسه أو المشابه له 70%، 60%، 50%، 40%، هناك موسوعات تشغيلية ممكن يعبر عنها الذكاء الصناعي، لكن مع ذلك يبقى ذهن الإنسان يختلف عن ماذا؟ عن الذكاء الصناعي. مهما كان قدرة ابتكار ذهن الإنسان تفوق الذكاء الصناعي مهما كان. هذا فضلا عن إذا حصرنا التتبع والفحص بالألفاظ جمودا حرفيا، هذا بعد واويلا. فعندما نقول هذا غير موجود في المصادر بلفظه أو بمرادفة اثنين أو بمعناه ما موجود، بعبارة أخرى التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية أو الوثوق المعنوي له دون الاستفاضة، قد يكون المعنى قريب المأخذ قريب الاستنتاج، قد يكون المعنى نظري غامض لا ينتبه إلى الاستنتاج إلا العمالقة من العلماء في ذا التخصص. فهذا نفي الوجود الحديث أو الواقع، نفيها لفظا أو تنفيها معنى، هذا كل اللي ذكرناه إلى الآن. النفي الإيش؟ النفي إيش؟ اللفظي، وليس نفي المرادف اللفظي، فضلا عن أن يكون نفي المعنى، فضلا عن أن المعنى في معنى واضح سهل المأخذ سهل الوصول، وفي معنى غامض. أذكر لكم هذا المثال وأمثلة كثيرة. مثلا موقعية حجية الصديقة الزهراء في 14 معصوم محل كلام بين علماء الإمامية. قطعا طبعا الصديقة صلوات الله عليها هي ضمن دائرة 14 معصوم، لا كلام بذلك. وقطعا هي صلوات الله عليها ضمن دائرة أصحاب الكساء، هذا لا كلام فيه. أما أنها رتبتها تأتي بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مثال هذا بحث، وتتقدم الحسن والحسين فضلا عن 9 من ولد الحسين صلوات الله عليهم، تتقدمهم في الحجية والهيمنة والولاية وكذا، هل هذا متسالم عليه بين علماء الإمامية؟ لا، مختلف. إذن ما المستند لهذا القول؟ في طبعا من ذهب إلى أن فاطمة سلام الله عليها موقعيتها في الحجية تهيمن على حجية الحسن والحسين والتسعة المعصومين من الحسين من ولد الحسين، ممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق. أين ذهب إلى ذلك؟ عندما تبنى روايات، طبعا يمكن ننسب بعد للشيخ الطوسي أيضا تبنى هذه الروايات بعضها، والكليني، عندنا طائفتين أو ثلاث من الروايات، هذا ليس كل شيء، هذا بعض الأدلة، ولست في صدد البحث بهذا المطلب الآن، إنما أتي به كنموذج لخفاء التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية، أن ليس كل استفاضة معنوية هي استفاضة معنوية بديهية، هناك كثير من الاستفاضة المعنوية تحتاج إلى اجتهاد واستنتاج غامض على كثير من العلماء فضلا عن الفضلاء، إنما ينتبه له الرواد من الأعلام. ممكن لو ممكن واضح، ممكن بعض مساحة التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية لا ينتبه إليها إلا أو حديم من العلماء في كل قرن، هذا باعتراف الكل. العلامة الحلي، بعض مثال، العلامة الحلي هو أول من التفت وتنبه إلى أن البئر لا ينجس بالملاقات، ليس كالماء القليل. قبل العلامة الحلي، المحقق الحلي، الطوسي، المرتضى، المفيد، الكليني، ابن إدريس، كانوا يقولون بأن ماء البئر كالماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات، وإن لن يتغير لونه ولا ريح طعمه ولا رائحته. أول من التفت تنبه إلى هذا الشيء العلامة الحلي، زاد تنبها وأقام على ذلك أدلة متضافرة. شوف، استفاضة معنوية لم يتنبه لها المحقق الحلي، لم يتنبه استفاضة معنوية لكن اجتهادية، ما يمكن الوصول لها إلا بالاجتهاد. لم يتنبه لها الشيخ الطوسي، طوسي يعظم به وعظم، ولكن ليس وحي. الشيخ المفيد وليكن أعظم بالشيخ المفيد، ولكن ليس واحد. هنا هل تلكأ العلامة الحلي؟ تجبجب؟ وسوس؟ دليل شق الطريق أمام من بعده. العلامة الحلي في البئر محل ابتلاء، وليس فقط في البئر. العلامة الحلي رحمة الله عليه في جملة من المواطن خالف كل من تقدمه، بس مو من تقدم لم يكن بشكل ضرورة، غفلوا عن جملة من الأحاديث المستفيضة، استفاضتها معنوية وليست لفظية، معنوية ليست بديهية، معنوية اجتهادية، ما ينتبه لها إلا بملكة الاجتهاد. شوف هذا فرق الفقيه مع تراث الحديث وبين الراوي لتراث الحديث. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، لأن الفقيه يبصر مساحات في المعاني لا يبصرها الراوي. الراوي محبوس عقله ذهنه على الألفاظ، أما الفقيه بعدسة عين العقل والفهم يبصر بعين مسلحة ما لا يبصره حس الراوي. العين الحسية متقاصرة متقزمة، أمام العين العقلية. العين العقلية مسلحة تبصر ما لا يراه النفس. هاي فرق الفقيه والدراية وبين الراوي. حديث تدري خير من ألف حديث تروي. في معاني الأخبار هذا الحديث. في رواية حديث تدري خير من عشرة أحاديث تروية. في رواية أخرى حديث تدري تدريه أن تفكر فيه تعيه بعقلك خير من ثلاث أحاديث. ولماذا ثلاثة؟ عشرة ألف مصر السر يعني بحسب العين العقلية التي لديك إذا مسلحة ترى مساحة ألف حديث، إذا غير مسلحة عشرة أحاديث، ضئيلة ثلاث أحاديث. المقصود هذا المطلب أن إذا مساحة دقق مساحة التواتر المعنوي النظري تواتر لكن ما يدرك إلا بالنظر والفكر والعقل والاجتهاد. كذلك الاستفاضة، استفاضة معنوية موجودة بس ما تدرك لكلكم. وذكرت لكم الصدوق في عدة مصادر يذهب إلى أن الصديقة حتى نستطيع الكليني لجملة من الطوائف، لأن ولاية الخمس إنما ورثها الحسن، وورات الفيء، الفيء أعظم من الخمس، إنما ورثها الحسن والحسين من علي وفاطمة وليس من أمير المؤمنين فقط. بحث طويل إذا ما يدخل فيه. هاي الرواية اعتمدها الكليني، اعتمدها الطوسي في التهذيب، موجودة في كتاب الخمس والفيء، واعتمدها الصدوق. الصدوق أيضا اعتمد روايات أخرى في الأذان، أن حي على خير العمل ولاية فاطمة وولدها، ومن ثم حذف هذا يعني حي على خير العمل في روايات مسندة ومرسلة معا، رواية بعضها مرسل وبعضها مسند، يرويها الصدوق أن حي على خير العمل شهادة بالولاية لا بالشهادة الأولى ولا الشهادة الثانية ولا نداء للصلاة، نداء للولاية. هو الصدوق يتبنى هذا الشيء في ثلاث أو أربع كتب، العلل وكتاب التوحيد وكتاب المعاني، على كل ثلاث أربع كتب، ثلاثة أو أربع كتب من روى هذه الرواية أربع. وهاي معناه ولاية فاطمة وولدها، بر فاطمة، بر إن المعود يعني طاعة الولاية، طاعتهم لولايتهم، الطاعة بالبر هنا عنوان للطاعة يعني الولاية. فليقول وولدها، يقول يعني ولدها، إنما نالوا ولاية الإمامة منها، وأن النداء بالشهادة للولاية لفاطمة وولدها موجود في الأذان بلفظ حي على خير العمل خير من أي عمل آخر وهو الولاية. نص طبعا عن الصادق والباقر والكاظم. المقصود لاحظ سهلك سهل، شنو الدليل من أين يا أيها الصدوق؟ هو أنت الكليني تبنى هالروايات أو الشيخ الطوسي؟ ما أنا أنكرت هذه الروايات أن ولاية الخمس والفيء ورثها أئمة، ولاية الفيء هي الإمامة، ورثها ولد فاطمة من فاطمة وعلي ومن منهما وليس فقط من المؤمنين. منين؟ قل نص القرآن واضح، فده كان واضح كده. لاحظ أنت لما تتأمل في ذا المبحث، مو لفظة رواية مرسلة ما معلومة، نحن حجج الله وفاطمة أمنا حج علينا. أنا ما سمع عندي فحص عن خصوص هذه الرواية، لا نفي ولا إثبات، فقط هي موجودة بشكل غير معروف المصدر، أحد المفسرين المعاصرين في كتابه في التفسير باللغة الفارسية. أنا بغض النظر عن هذا الحديث مصدر وكذا ونعتمد عليه، هل معنى هل معنى موجود في طوائف أخرى بس بشكل نظري موجود؟ ربما وجدنا عشرة عشرين الله أعلم في الجزء الثالث من كتاب مقامات فاطمة والجزء الرابع الآن لا يستحضرني العدد، عشرة أو عشرين أو ثلاثين طائفة من طوائف الروايات، لكنها شنو متحدة معنا في مع هذا المعنى أن رتبة فاطمة في الحجية متقدمة على الحسن والحسين وود الحسين. بس كيف يعني هذه الرواية التي ما معلوم أصلها وفصلها فائدتها أن تنبه الباحث، تنبه الباحث إلى هذا المعنى الغامض وجوده في طوائف عديدة من الروايات المستفيضة، تنبهه بفهم اجتهادي وبجهد جهيد وليس تكلف ولا تمحل، لكن هو العلامة الحلي توصل إلى هذا الشيء، توصل لي يعني بنظرة خاطفة أم أنه كما يقال في ترجمته بحث البئر شهور فتوصل لها النتيجة المستفيضة في الروايات التي خفيت على كل من على من قبله. ما في معنى ما دام هذه النتيجة التي توصل إلى العلامة يشفع لها استفاضة الروايات معنا ومستندة طبق مستند وليس خلاف الضرورة، فبالتالي الموازين على حاله. وهذا معنى باب الاجتهاد، وهذا معنى قول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل علم وليس بفقيه، مين يفهم راوي فقط، يعني هو مسجل للألفاظ مسجل صوت موجود في خطبة الوداع، ويقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو فقيه بس العين الفكرية العين العقلية التي يبصر بها محدودة، الجيل الذي يأتي بعده عينه الفكرية أكمل تتسع. ممتنع؟ لا مو ممتنع، هذا حديث متفق عليه بين الفريقين، خطوة حجة الوداع لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله رب حامل فقه إلى من؟ إلى من هو؟ أفقه من، أفقه من يعني عينه الفكرية عينه العقلية تتسع مسلحة أكثر. سمو بسبب ربما شخص العلامة الحلي، ولكن العلامة الحلي عبارة عن شخصية تراكمت فيها جهود من قبله، من قبله لهم إسهام أن بنوا شخصية العلامة الحلي فأدرك ما لم يدركه، والمعنى في ذلك يمكن ليس ممتنع، وكم له من نظير في مسيرة علماء الإمامية وفي العلوم الدينية المختلفة. لما ذكرت هذا المطلب؟ ذكرت هذا المطلب لكي ندعي نقول أن في تراث عاشوراء أو في تراث الحديث أو في تراث الديني ينفي الجانب اللفظي أو ينفي الجانب المعنوي الوحدة المعنوية، أنا له أنا سواء خوب هذا المقدار من موازين النفي أنت للطالب به، هذا ما تخلي واحد يفتي بفتوى، طبعا فتوى ظاهرية شيء فقهية أمر ظاهري معذر نجز، وبين أن تخبر أنت عن الواقع بنمط عين اليقين علم اليقين، هذه الدعاء مو في محل كلام في هذا المطلب، تريد تخبر وتريد أن تضخ للوسط العلمي والمسيرة العلمية معلومة تدعي أنها عين الواقع علم الواقع، هذه طبعا مسؤولية كبيرة، هذه فوق الفتوى فتوى كما مر بنا قبل جلستين ثلاث، الميزان في فقه الفروع أسهل من علم التاريخ الديني. علم التاريخ الديني أنت تريد تخبر عن الواقعية بما هي هي أعلى درجاته، أما يعني ما أقول كل درجاته، وأما في الفتوى أنت تفتي بمقدار ما تسنى لك من الفحص. ومن ثم قلنا أن الفتوى في فقه الفروع أسهل من الفتوى العلمية في التاريخ الديني. أعيد العبارة، الفتوى الفقهية في الفروع أسهل، لا أصعب، أسهل من الفتوى العلمية في التاريخ الديني، لأن الفتوى الفقهية يكفيك الظن والفحص الميسور، لا يسقط بالمعسور سور سور. أما في الفتوى العلمية في التاريخ الديني أنت مطالب باستقصاء المصادر، مسح المصادر كلها، أنى لك ذلك؟ سيما أنت الألفاظ لا تتسنى لك، فضلا عن مرادفات القسم الثاني من الألفاظ، فضلا عن التواتر المعنوي والذي هو ذو أقسام. هذا النافي عجيب غريب. يعني إذا كان في صدد الفتوى العلمية بالإخبار عن الواقع بنحو علم اليقين، عين اليقين، فحص ظاهري ظني محدود، لماذا تجعله إخبار علمي؟ اجعله فتوى ظاهرية فقهية، هذا ليس فتوى علمية. فانظر كيف حقيقة الفرق بين الإخبار العلمي فتوى علمية عن واقع المصادر والحقائق في التاريخ الديني كواقعة عاشوراء أو التراث الحديث، تقول هذا لا يوجد في المصادر، هذه ليست فتوى فقهية حتى لو كانت في البحث الفقهي. أنت بالنسبة إلى المستندات العلمية المصادر العلمية في الحديث ولو لبحث الفروع تريد أن تضخ في الجو العلمي للفقه معلومة تدعي أنها عين الواقع، هذه فتوى علمية وليست فتوى فقهية ظاهرية لعامة المكلفين. الفقيه حتى في فقه الفروع تارة في كتاب العلمي يعني محاسب أشد من محاسبته في الرسالة العملية، لأن في الرسالة العملية يكفيه الفحص الميسور، يكفيه الفحص الميسور. الفقيه في رسالته العملية يكفيه الفحص الميسور. أما الفقيه في كتابه العلمي الفقهي هو في صدد إخبار علماء مو مقلدين له، في صدد بناء جو علمي. إذا هذا الجو العلمي دلس فيه لا سمح الله أوهم فيه، مسؤوليته أعظم من فتواه في الرسالة العملية، وهي نقطة جدا صناعية مهمة حتى في الفقه. هذا البعد من الفقه يساوي التاريخ الديني في صعوبة المنهج. إذن فرق بين التدوين الفقهي العلمي أصعب من التدوين الفقهي الفتوائي للرسالة العملية، ذاك أسهل عكس ما يظن أن هذا مسؤولية وحساب. نعم مسؤولية، لا أقول لها مسؤولية وحساب، بس التدوين العلمي البناء العلمي أخطر وأخطر وأخطر وأخطر. سأله أحد الأعلام الشيخ محمد تقي الآملي لعله وغيره من الأعلام جاءوا نفس اليوم أو غيره، قال ليش عجب ما ألفت رسالة عملية، قال أنا ألفت كتاب علمي للفقهاء في فتاواهم، وهو مثلا شرح العروة، يعني كتابة الجواهر من صاحب الجواهر أو كتابة الوسائل من صاحب الوسائل أعظم من الرسالة العملية التي كتبها صاحب الجواهر. لما؟ كتاب الجواهر يضخ فيه معلومات لمن؟ للفقهاء والمجتهدين مو للعوام، بينما الرسالة العملية صاحب الجواهر في الغالب يضخ فيها معلومات لمن؟ لعامة المكلفين. هذا الكتاب خلوده أكثر، الكتاب العلمي للفقيه خلوده ما يشترط فيه الحياة والموت، الكتاب علمي. الآن لماذا نراجع نحن كتب الفقهاء من الأولين والآخرين؟ كتب علمية ما لها ربط بالتقليد والفتوى، بينما الفتوى كتاب كفتوى محصور بماذا؟ يكون محصور بفقط الحياة. بعد الحياة يتبدل الكتاب الفتوى إلى كتاب علمي فيبقى. شوف فرق بين المسير العلمي والمسير شنو؟ الفتوائي. على كل فمن ثم هذه لازم نكتفي له، هذا المقدار نكتفي. إن شاء الله الجلسة القادمة نقطة جديدة في مباحث الصدق والكذب، لكن غامضة جدا ومهمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.